في إبطال مذهب أهل التعطيل. وقد تبين لنا بطلان أن صرف نصوص الصفات عن ظاهرها مخالف لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها، فيكون باطلا لأن الحق بلا ريب فيما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها. هذا الوجه وحده يكفي لبطلان منهج الخلف. صرف نصوص الصفات عن ظاهرها مخالف لما كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام. لو كان رسول الله عليه الصلاة والسلام جاءنا ليبين في بيانه صرف النصوص نصوص الصفات عن ظاهرها وأن إبقاءها على ظاهرها لا يجوز ولا يليق بالله تعالى، كان أول ما يبين هذا البيان. فرسول الله عليه الصلاة والسلام الذي بين لنا آداب النوم وآداب دخول المساجد والخروج من المساجد، بل آداب قضاء الحاجة، ما ترك شيء. الرسول عليه الصلاة والسلام الذي بين هذه الأشياء كلها يترك بيان هذا الباب ليبين أن ظاهر النصوص غير مراد لله ولا يجوز اعتقاد ظاهرها، بل يجب صرفها عن ظاهرها إلى معاني مجازية. لو كان هذا هو الواجب كان أول ما يبين هذا البيان، لأنه بيان يتعلق بأسماء الله تعالى وصفاته، أعظم مطلب من مطالب العباد. يترك هذا البيان فيبين أشياء بالنسبة لهذا المطلب دون هذا المطلب بكثير. كون الإنسان يقدم رجله اليمنى عند دخول المسجد ويخرج باليسرى إلى آخر ما تعلمون من الآداب، يبين هذه الأشياء كلها، فيترك هذا الباب غامضا لا يبين ما فيه من الحق والباطل، ويمضي ويمر أيام الصحابة والتابعين وتابع التابعين والأئمة الأربعة المشهود لهم بالإمامة على هذا المنهج. بل يقول المقريزي: خلفاء بني أمية وخلفاء بني العباس إلى الخليفة السابع المأمون العباسي، قال كلهم كانوا على منهج السلف. راجع المجلد الثاني من الخطط المقريزية، فيه علم نافع في هذا الباب. يصرح أن خلفاء بني أمية ومن قبل المأمون العباسي من خلفاء بني العباس كانوا كلهم على منهج السلف الصالح. من هنا تدركون مغالطة من يقولون اليوم السواد الأعظم في المسلمين هم الأشاعرة، ومن يخالف الأشاعرة المعتزلة، ويجعلون منهج السلف نسيا منسيا تماما، كأنه لا وجود له، لا وجود للسلف والسلفيين اليوم، بل قالوا السلفية بدعة. لعلكم قرأتم بدعة السلفية أو القول بالسلفية بدعة، عليكم أن تقرأوا مؤلفات صاحب كتاب كبرى اليقينيات، تجدون عجائب وغرائب من المغالطة ومحاولة محو وجود السلف في هذا الوقت، وأن الأمة تنقسم الآن إلى قسمين: الأشاعرة وهم جمهور المسلمين، ثم المعتزلة، وأما أنتم فلا وجود لكم عنده أبدا. اقرأوا هذا الكتاب. هكذا كان السلف. إذن القول بوجوب صرف نصوص الصفات يدل أو يلزم منه القول بأن ما كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه وأئمة السلف وأئمة المسلمين جميعا كان باطلا. وبطلان هذا القول لا يخفى على طالب علم، إذن هذا المنهج باطل. ليكون الحق هو منهج السلف فقط. الوجه الخامس أن يقال للمعطل: هل أنت أعلم بالله من نفسه حتى تدعي بأن ظاهر نصوص الصفات لا يليق بالله تعالى؟ إذا كان لا يليق بالله تعالى، الله سبحانه وتعالى هو الذي ينفي عن نفسه ما لا يليق به، وقد نفى عن نفسه ما لا يليق به، لا تأخذه سنة ولا نوم، وما كان ربك نسيا، نفى عن نفسه ما لا يليق به. لو كان ظاهر النصوص ظاهر استوى وظاهر جاء وغير ذلك لا يليق بالله تعالى، الله هو الذي ينفي عن نفسه. إذن هل تدعي أنك أعلم بالله من نفسه سبحانه وتعالى؟ فيقال له مرة أخرى: هل ما أخبر الله به عن نفسه صدق وحق؟ وقد أخبر عن نفسه بصفات، الصفات الذاتية كإثبات الوجه وإثبات اليدين وإثبات العين. عندما ننسب إلى القرآن نقول إثبات العين، جنس العين، وعندما ننسب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام نقول إثبات العينين، لأن العين جنس الذي حدد وبين أن له سبحانه وتعالى عينان تليقان به، هو رسول الله عليه الصلاة والسلام في قصة المسيح الدجال. السنة تفسر القرآن، راجع في مسألة العين ومسألة صفة اليد كما قلنا السوائق المرسلة وغيرها. يقال له مرة أخرى: هل تعلم كلاما أفصح وأبين من كلام الله تعالى؟ إذا كنت تؤمن هذا الإيمان بأن كلام الله تعالى أفصح الكلام وأبين، كيف تدعي أنه يجب تأويله ويجب صرفه والخروج به عن ظاهره؟ يعني تريد أن تقول كلام غيره أبين وأفصح ويبين المراد أكثر من كلام الله تعالى؟ هذا ما يلزمه. ثم يقال له: هل تظن أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعمي الحق أو يعمي الحق على الخلق في هذه النصوص ليستخرجوه بعقولهم؟ هذا ما قاله بعضهم، قال إنما أراد الله تعالى اختبار العباد، أراد أن يختبرهم فأنزل هذه النصوص ليختبرهم ليجتهدوا فيخرجوا المعاني الصحيحة المرادة لله تعالى بعقولهم، وليس ظاهر المراد وليس ظاهر النصوص مرادا لله، وإنما وردت هكذا النصوص اختبارا للعباد. هذه فلسفة دخلت عليهم، لأن علم الكلام مبناه الفلسفة والمنطق. الفلاسفة يقولون بلا حساب ويتكلمون بدون تحفظ، قالوا على الله أنزل هذه النصوص اختبارا للعباد. هذا ما يقال له باعتبار ما جاء في القرآن. يقول المؤلف: إذا أردت أن تناقش المعطلة بالنسبة لما جاء في القرآن هذا هو أسلوب المناقشة. يا ليتكم تحفظون هذه القاعدة، هي القاعدة الرابعة، هي الرابعة، لا القاعدة، القاعدة الرابعة تعتبر لب هذه القواعد. ثم قال حفظه الله: هذا ما يقال له باعتبار ما جاء في القرآن من الصفات، أما باعتبار ما جاء في السنة فيقال له: